بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في مال الحلال المختلط بالحرام. يبدو أنه ما نحصل أكثر من روايتين نسبة معتبرتان، إحداهما هو معتبرة 100%، والثاني هم نسبيا معتبرة. الرواية المعتبرة 100% موضوع ذاك عمار بن مروان، أظن رواية عمار بن مروان، والرواية الأخرى أيضا رواية السكوني، والتي ببعض نسخها تطابق، وإن كان ببعض نسخها بها موضوع التصدق، لكن في بعض نسخها تطابق تلك. بالمقابل توجد بعض الروايات التي قد يستفاد منها أن الحلال المختلط بالحرام يعتبر حلالا بلا حاجة إلى تخميس، وهذه الروايات لعل عمدتها ثلاث روايات مثلا أو روايتان، إحداها صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي واردة في عدة موارد، سانتخبنا هذا المورد نقراه. صحيحة الحلبي الوسائل كتاب، أخذنا هذا في غير هذا المورد هم موجود بس أنا ما راجعت. الوسائل كتاب التجارة باب 5 من أبواب الربا، الحديث الثالث بحسب طبعة آل البيت، يصير مجلد 18 صفحة 129. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. هذه لاحظوا هذه الرواية اللي الآن أنا دا أقرأ من نانه، لكن في الرواية السابقة، هذه الرواية الثالثة اللي أنا دا أقرأ، لكن في الرواية الثانية قايل ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، هذا راح يكون نفس الرواية الثالثة اللي أنا دا أقرأها، إلى قول نحوه، يعني راوي بنحو الرواية الثانية. إلى قوله فليأخذ رأس ماله وليرد زيادة. هذه كان ينبغي أن أراجع التهذيب وأطلع هذا حتى نشوف فوارقه المتنية شنو مع الرواية اللي الآن أقرأها. أنا ما راجعت، تجدون أن تراجعوا التهذيب وترون هذا السند الآخر. الآن أقرأ لكم هذه الرواية الثالثة من الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه، بس الفرق هنا في السند، هناك الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، بينما هنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بعدين عن ابن أبي عمير فصاعدا نفس السند، ولهذا واضح أنه رواية واحدة. عن ابن أبي عمير عن حماد، هناك محمد حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله قال أتى رجل أبي، يعني أتى رجل إلى الإمام الباقر، فقال إني ورثت مالا، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يرابي، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله، يعني يقيد بقيدين، إن كنت تعرف الربا كذا مبلغ ربا وتعرف هم صاحبه، هنا خب أرجع إليه فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكل هنيئا فإن المال مالك. هذا ظاهره أنه أصلا يقول مشكلة الربا بالنسبة لك ما موجودة، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، ذاك كان يرابي أنت لا ترابي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ما مضى من الربا، هذا يطبق الرواية، نقبلها ما نقبلها، رواية تريد أن تطبق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعله رسول الله إنما فعله في حين تشريع نزول الربا، فقال قبل ذلك كل ما كان عفى الله عما سلف، باعتبار أن حرمة الربا بعد ما كانت نازلة أصلا، بينما الآن هذا الزمان زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، حرمة الربا نازلة. الرواية تريد أن تجعل هذا الزمان مثل ذاك الزمان، وتقول أنه إن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. خب هذه الرواية كما ترون من لهجتها، وأضيف إليه باقي رواية الباب، تريدون أقرأها لكم أو لا؟ أنا قلت لكم طالعوا في بيت في بيوتكم، لابد مطالعيها، مصطلح الحملة على الصحة أنكم مطالعيها، واضح يعني أنا أرى أنه بالأخص في باقي الروايات التي هي أوضح منها الرواية، واضح أنه كأنما المسألة مسألة ربا، وأن الربا السابق يعفى عنه، شبيه بالربا اللي في زمن رسول الله مال قبل التشريع، فتهيجي معنى دا يعطي. فلو أفتينا إن ضربناها عرض الحائط خبيج ونقول الآن خذك الزمن زمن رسول الله كان موضوع قبل التشريع شر ربك بلا، ولو قبلنا وأفتينا أظن أنه هذا يخرج عن بحثنا ولا علاقة له ببحثنا، هذا نوع مسامحة في موضوع الربا بالنسبة لمن يجهل حكم الربا. وهذا أبوه كان جاهلا، صح هو أبوه والمورث ماله منه، أنا ما أدري أبوه غير أبوه يقول إني ورثت ماله، ذاك المورث ماله كان يجهل، كأنما مثلا كان يجهل الربا فكأنما أعفي عن، فهذا يصله مصفى حلال، فشي من هالقبيل. فالمعنى من هالقبيل، إما أنه في بعض الروايات مطلقا يحلل، وفي بعض الروايات يحلل بشرط أن لا يعرف، بشرط أن لا يعرف المبلغ ولا يعرف المالك، أما إذا عرف بالذات يقول خو انضي، فشي من هالقبيل. الظاهر أنها أجنبية عن بحثنا. خب الرواية الأخرى التي قرأناها صحيحة عبد الله بن سنان، باب أربعة مما يكتسب به، الحديث الأول، وإذا عدكم طبعة آل البيت فمجلد 17 صفحة 88. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فنقول هذا الحلال المختلط بالحرام حلله، قال حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني يخطر عن الاختلاط تشخص هذا حرام فتدعه. هذا الرواية أم أظن أنه واضح عندكم أنها أجنبية عما نحن فيه، فإنها لم ترد في مال حلال ومال حرام، يعني مال ملك محلل ومال مملك سرق أو شيء من القبيل واختلط، لم يرد في هذا، إنما ورد في كل حلال وحرام، يعني حتى الخمر. يعني لو أردنا أن نأخذ بها الرواية نقول لكم أمامنا مائعان أحدهما خمر والآخر ماء، ياهما هذا الماء ياه الماء ياه الخمر، كل شيء فيه حلال وحرام. عندك لحم يبي لك بي مذكى بي ميتة، ياه مذكى ياه ميتة ما تدري، فيه حلال وحرام فهو لك حلال، هذا أكل بعد أن يالك الميتة والمذكى كل أكل. هذا معنى الرواية شكل يصير حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع. فإما أن نفتي وما أفتى أحد بذلك، إما أن نفتي بأن العلم الإجمالي لا حجية له، هذا معنى العلم الإجمالي ما له قيمة، تعرف الحرام تتركه، ما تعرف العلم الإجمالي لا قيمة له ولا يجب الاحتياط حول أطراف العلم الإجمالي، حتى مع كون كل الأطراف العلم الإجمالي تحت اختياري ومورد ابتلائي. إما أن نفتي في هيك فتوى واللي لا يفتي بها أحد طبعا، وإما أن نوجه الرواية ونفسر الرواية بما هو معروف لدى علماء علم الوصول الذين قالوا أن قول كل شيء فيه حلال وحرام ينظر إلى الجنس لا إلى شيء أمامي جزء منه حلال وجزء منه حرام، إنما كل شيء فيه حلال وحرام يعني اللحم اللي جنس اللحم بحلال وبحرام، فما دام أنت ما تعرف الحرام ووصلك شيء تجي أصالة الحل. أو في ذيك في رواية مسعدة مع الأسف ذيك سندها متابع، رواية مسعدة لطيفة طريفة توضح يعني تشرح هذه الرواية وتجعلها كأنما قاعدة متصيدة من عدة قواعد. رواية مسعدة يقول امرأة تحتك لعلها أختك خدعت فبيعت، ما أدري تذكر عدة أمثلة مصادر من القبيل. خل أشوف هذه الرواية الرابعة اتفاقا موجود في نفس الباب، كل شيء لك حلال، كأنما هذه الرواية مفسر لديك الرواية، بس مع الأسف خب سند ما إلها مسعدة بن صدقة لا دليل على توثيقه. عن أبي عبد الله قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. خب هذا هالمثال أصلا مأخوذ من أصالة اليد، يعني كأنما أكو قاعدة متصيدة إن صحت الرواية الإمام دا يتصيدها من عدة قواعد أخرى منها موضوع أصالة اليد. يقول الثوب يكون عليك، الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد بيع قد باع نفسه، أو خدع فبيع باع نفسه أو خدع فبيع دهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. وهذه الرواية لو كانت تامة سندا كانت تنفعنا كثيرا، لأن هذا تشرح لك الرواية في الحقيقة. لكن هسه افرض هاي الروايه مو تامه، تلك الروايه ما لا احد يعمل بها الا اذا فسر بتفسير من هذا القبيل، اما ان ارجع الى مساله البراءه كما قاله جمله من المحققين في علم الاصول حينما ارادوا ان يبرهنوا على البراءه، جعلوا من جمله الروايات اللي حملت على البراءه ذيك هي صحيحه عبد الله بن سلام. واما ان تحمل على معنى من قبيل روايه مسعد بن صادقه، يعني يريد ان يقول انه على العموم الشريعه سهله سمحاء حينما لا تعلم بحرمتين في الجنس تعلم فيه حلال وحرام، يعني في الجنس يوجد حلال وحرام هالشكل. عندئذ القواعد الثانوية حاكمة هذا، وبغير هذا لا أحد عامل عد أصلا عامل بهالرواية ما عندنا. المسألة مو مسألة أنه مالان أحدهما ملكي والآخر غير ملكي واختلف، مو أوسع بهذا بكثير، أوسع من هذا بكثير، وهذا يقينا لا يقال بهالشكل، فهذا أيضا ساقط. المهم موثقة السماعة، هذه موثقة السماعة هذا أقرب شيء إلى بحثنا، بس الرواية. هذه قاعدة متصيدة من عدة قواعد، لا يمثل بثوب، هذا الثوب مورده مو مورد براءة، إنما مورده مورد أصالة اليد، أنا شاري ثوب، أنا مش يخصني، أنا شاري ثوب وعندي أصالة اليد. مو براءة، البراءة الأمثل اللي ذاكرها ولا واحد من عدها مورد براءة، إنما كلها قواعد أخرى. أظن أن المهم الوحيد في الباب موثقة السماعة. موثقة السماعة أنا وجدتها بشكلين، مع الأسف أن الوسائل مالتي الموجود عندي هم مركب مزيج، قسم من مجلد آل البيت وقسم من مال رباني، لأني كنت ماخذ وياي للحج، حينما تشرفت بالحج كنت ماخذ المجلدات الراجعة إلى الحاج، فبقيت هناك لعله لو كنت حيا ولو تشرفت مرة أخرى إلى الحاج لعله يفيدني، مو دائما كل سنة يخلون واحد يأخذ الكتابية، بقيت هناك. فمن أجيت هنا صارت الدورة مالتي ناقصة، قلت أكو عندي دورة هنا فوق مكتب آخر، هنا الموجود عندي مال رباني ما مال هذا، فيجب علي إما أن أشتري في الدورة من السوق، هذا الإسلام ضعيف مو معلوم يمكن، فأخذت هنا مجلد الحج مالي هنا وديته إلى بيتي، فصارت الدورة مالتي مركبة. على كل حال هذه الرواية وردت في باب الحج وفي ما نحن فيه، وكلاهما ماخذين من الكافي، ويبدو أن الكافي الرواية ذاكرة رحمة الله على الكلين، الرواية ذاكرة بشكلين، في الحج ناقلة بشكل، وفي المكاسب ناقلة بشكل آخر. بعد أنا ما راجعت الكافي، راجعت الوسائل من الموردين، هناك فرق في صدر الرواية، لكن جواب الإمام واحد في صدر الرواية، هناك فرق جواب الإمام، سأقرأ لكم الثنين. كتاب التجارة باب أربعة مما يكتسب به، الحديث الثاني بحسب آل البيت مجلد 17 صفحة 88. عنهم يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، يعني ما قبل سماعة كلهم الشيعة عدول ما كشكل بهم. سماعة هذا باعتبار سماعة يعتبر موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية. هنا الصدر صدر الرواية هالشكل، رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات. قال أبو عبد الله عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال الشاهد هنا هذا الذيل، إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. الشاهد هنا القاعدة العامة، ما يخصنا مورده شنو مورده، هذا ينطبق هذا تنطبق هذه القاعدة على مورد وهو ما أخذه من عمال بني أمية أو الإمام، لا لم ينظر باعتبار أن السماعة مثلا ليس فقط خاصا بنا، الإمام ما أراد يعطي فالجواب دقيق على مورد السؤال، ولهذا إجمالا قال الخطيئة لا تكفر الخطيئة إن الحسنة تحط الخطيئة. ثم أعطى القاعدة العامة إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. في النقل الوارد في كتاب الحاج الصدر فقط يختلف، هنا فرض ما أصاب مالا من عمل بني أمية، هناك في كتاب الحاج يقول من السلطان، ما يقول من بني أمية في كتاب الحاج. كتاب باب 52 من وجوب الحاج الحديث التاسع. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب، عن سماعة هنا يقول عن زرعة أو عن سماعة، هناك زرعة ماكو. قال سأل أبا عبد الله رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان، ماكو بني أمية إنما يقول من أعمال السلطان، هذا الفرق، فرق آخر ماكو. فهو يصدق منه ويصل قرابته أو يحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. ألا نستطيع أن نقول أن الرواية بكلتا نسختيها راجع إلى أموال السلطان، والمسامحة الواردة في بعض رواياتنا حول جوائز السلطان وتحليلها للشيعة، يعني الرواية لعلها تحمل على هذا المحمل سواء على ذيك النسخة أو هاي النسخة. وإلا إذا لم نحمل على هذا المحمل نستطيع أن نقول أن الرواية لا عمل بها، يعني لا أحد يقول أنه الحلال المختلط بالحرام حلال عليك، غاية ما هناك اختلفوا في أنه هل يخمس أو لا يتصدق به، كله يتصدق به أو المقدار المتيقن الحرام يتصدق به، خبص على اختلافهم في مشاربهم وفي استنتاجاتهم من الروايات. أما أن يقال لا كله حتى الحرام حل لك لا لشيء إلا لأنه اختلاط، خب هذه شيء فتوى ما أظن عندنا، ما موجود عندنا شيء فتوى. وعليه فيبدو أن الذي أن الرواية الأولى يعني صحيحة عمار بن مروان وموثقة السكوني الروايتان العمدة من روايات التخميس، تخميس الحلال المختلط بالحرام، يبدو أنه لا عدول عنهما، لا ما نقدر نعدل عنهما، ويبدو أنه يجب أن نفتي به. تبقى الفروع عندئذين، أنه هل يشترط كما اشترطوا مجهولية المقدار، أن المقدار مجهول ما ندري أكثر من الخمس أو أقل من الخمس، عندئذين كأنما الإمام عليه الصلاة والسلام يصالح بالخمس ما دام ما معلوم المقدار. أما هل هاي الفروع في الحقيقة هي التي ينبغي أن ندقق بها، وأصل المطلب الظاهر أنه يجب أن نقبل بها أو نفتي بها، بس طالع الفروع حتى نشوف أنه بماذا نفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.